خلي نمر بهذه الحياة الكريمة لنأخذ من عطائها بقدر ما تتشع له مداركنا وما يتشع له وقتنا. الإمام سلام الله عليه ولد في فترة لعلها من أحلك الفترات، لأن انولد سنة 128 من الهجرة، يعني قبل ولادة الدولة العباسية بأربع سنوات. يعني عندما ولدت الدولة العباسية الإمام كان عمره أربع سنوات آنذاك. طيب، بدأ الدولة العباسية، الواقع مرت الحالة الإسلامية مرت بظروف صعبة جدا. كيف؟ لأن دول العباسيين يردون يأمنون دولتهم جديدة ويترقبون، ويردون يأمنون من تحركات الأمويين، وبنفس الوقت يعتبرون خطر العلويين عليهم أكثر من خطر الأمويين. ليه؟ لأن الأمويين استهلكوا. الأمويين لما اجوا العباسيين للحكم اجوا على أساس كيان مستهلك. شلون يعني مستهلك؟ لأن طبعا هاي الفترة اللي مروا بها الأمويين مروا بها يعني عرضوا للناس صور سيئة جدا سيئة، يعني شحنوا الناس وطلعوا، يعني شافوا أن في دور الأمويين أكو استئثار، ظلم، شفك دماء، نهب لأموال الناس، اعتداء على كرامات الناس. يعني وصل الأمر إلى درجة أنهم يعتبرون الناس خولا عندهم. أرجوك شنو أكثر من أن يصعد واحد من ولادهم، يصعد واحد من ولادهم يقول نحن بنو أمية، من قال برأسه هكذا قلنا له بسيوفنا هكذا. يعني ضعوا في حسابكم أن واحد إذا اعترضنا بجملة ولو ما إلها علاقة بشؤون الدولة فليعتبر نفسه منتهي. نبه، وتركوه هذا الأسلوب، تركوه إلى الآن من مآثرهم عندنا الكثير. نعم، مو شكل. تأمل هذا، قام لواحد العبد الملك عبد الملك يخطب على المنبر وراحت الشمس غابت، قال له الوقت لا ينتظرك، الرب لا يعذرك، اتخذ جلسة والناس بعد مو مصلين العصر وانت ما اخذتك الخطبة الحماس. قال له هذا اللي تقوله صحيح، لكن مثلك لا يجتري علي، قدموه فاضربوا عنقه. قدموه فقتلوه. تأمل هذا اللون. طبعا هواية يختلف عما ترك عند الناس. اللي عند الناس شنو؟ مثلا دول شايفين الإمام علي عليه السلام يطلع باب المسجد بالكوفة يوقف له واحد يقول له أنا لا أقاتل معك ولا أصلي معك جماعة ولا جمعة ولا أخرج معك إلى إذا دعوت إلى خروج إلى جهاد، على كل حال أتخلف عنك في كل شيء. قال الإمام أنا والله لا أهيجك بأذن ما دام المسلمون منك في أمان. المسلمين ما طول يعني ما طولك مواطن ما تأذي المسلمين، ما عندي شغل عندك، عطائك يوصلك إلى بيتك وما يعنيني، ما يهمني أنت تبايعني أو ما تبايعني، ما يهمني. طبعا هو هذا اللون، يعني هذا اللون اللي غرش أمير المؤمنين سلام الله عليه في نفوس الناس، خلى قسم من الناس وصل به إلى حد العبادة. مو شكل؟ فهواية فرق بين هالصورة وهالصورة. الأمويين لما انتهى تاريخهم انتهى مستهلك، تاريخ مستهلك، يعني ما تركوا جذوة في نفوس المسلمين، يعني ما تركوا في قرارة نفوس المسلمين شيء يحببهم أو يخلي الناس تتأسف عليهم، انتهوا. لكن هم دول العباسيين كانوا خايفين من موضوع الأمويين، بس خوفهم من العلويين أكثر. ليه؟ لأنه يرون أن العلويين يشكلون المثل الأعلى في تاريخ الأمة. العلويين يشكلون المثل الأعلى، الجذوة في تاريخ الأمة يشكلوها منه العلويين. بطبيعة الحال هذا يرعبهم، يقض مضاجعهم، ولذلك استعملوا السيف إلى درجة لا حدود لها، يعني إلى درجة واحد يقول للمنصور لقد هجمت على الدماء هجمة لم تترك فيها للعفو مجالا. هو فعلا هكذا. طيب، هذول لما في هالشكل كان يولد الإيمان بهالجو المحموم ترعرع ومرت عليه الآلام اللي مرت على أبيه الإمام الصادق سلام الله عليه والمنصور وقسوة المنصور، ثم تعاقب من بعده الخلفاء العباسيون، كل واحد كان إلى أسلوب ومنهج وكل مناهجهم لا تتعدى سفك الدماء. نعم، فالإمام انولد وترعى، سيمر علينا إن شاء الله خلال البعث، ترعرع في هذا الجو، في هذا الجو ترعرع الإمام سلام الله عليه نشأ. طيب، الأم اللي ولد منها أندلسية، من الأندلس مغربية يعني، نبه لي، من الأندلس وتسمى حميدة، ويظهر أنها من بنت صاعد، حميدة بنت صاعد، صاعد يظهر ملك البربر اللي كان في المغرب، ملك القبائل البربرية. نعم، هاي أما اشتريت، اشتراها أبوه صلوات الله وسلامه عليه الإمام الصادق، وولد منها موسى بن جعفر. الإمام سلام الله عليه أمه حميدة بن صاعد لما ولد، ولد بالأبواء، الأبواء منزل بين مكة والمدينة. الإمام الصادق سلام الله عليه كان يطلع للأبواء، أكو عنده بستان، كان عنده بستان هناك ضيعة، الإمام بنفسه يشرف على إحيائها، يطلع الإمام صادق صلوات الله يأخذ مشحاته ويطلع يعمل هو بالبستان، يعمل بهذه الضيعة. أبو بصير يقول الإمام قدم لنا ذاك اليوم، كنا مدعوين عنده، وضعنا سفرة أكثر فيها الطعام وأطابع، وإحنا قاعدين بالأثناء جاء غلام أشر للإمام، الإمام قام راح ورجع لنا ووجهه ضاحك، قلنا له يا مولانا شرك الله فيما أعطاك، ما الخبر؟ قال لقد ولد لي شبيه موسى بن عمران فالق البحار، قدست أم ولدت. فولادة الإمام كانت بالأبواء سنة 128 من الهجرة. طيب، سماه الإمام سلام الله عليه بموسى، ولقب بألقاب، من ألقاب الكاظم، وعرف بهذا اللقب لكظم غيظه، عرف بهذا اللقب، وإن كان أهل البيت في واقع الأمر يعني ما أكو واحد من عندهم هو مو كاظم للغيظ في الواقع، إلا أن الإمام سلام الله عليه يعني طغت عليه هذه الصفة أكثر من غيره، لأن الظروف اللي مرت بظروف عادة خلي النفس تجيش، يعني 18 سنة سجون متوالية، شيء 18 وشلون سجون يعني، والسجون أنت لو تطلع على تاريخ السجون في عهد هؤلاء يعني سجون مروعة، غريب، ارجع للتاريخ وشوف السجون، خصوصا سجن المطبق، هذا سجن المطبق انوضع به الإمام مدة من الزمن، هذا سجن المطبق أولا طامورة لا يعرف فيها الليل من النهار، مو بس هذا، المشكلة أن الإمام ما كان يهدأ من أصوات المعذبين، من قد ما يسمع أصوات دول المعذبين ما كان يهدأ، مقتضى القاعدة هالجو هذا يعني يثير في نفسه شيء من التأثر، كان الإمام لا ما يتأثر، شير راشة إلى السماء يقول إلهي كثيرا ما كنت أسألك أن تفرغ لي موضعا لعبادتك وقد فعل، فلك اللهم الحمد على آلائك ونعمائك. يعني كان هالشدة تنتزع من نفس الشكر والحمد لله والصبر على قضاء الله وكظم غيظه، أبدا ما يبدو علي أن مغتاظ أبدا، حتى مع ألد أعدائه كانوا أكو جماعة بالمدينة يعاكسوه ويقابلوه للإمام سلام الله عليه بأكعش ما يتصور من المقابلة، لكن الإمام على عادته وعادة آبائه إذا جن الليل يروح هذول اللي يشتموه، بقدر ما يشتموه يوصل لهم إحسان هو نفسه بقدر ما يشتموه. طبعا احنا لما نمر بامثال هالموقف يعني عندما نمر به مو معناه نشمعه، هاي هي لا، المفروض ان هذا درس ليش أقول لك أن حياة العظماء مدرسة؟ يعني الواقع هذا يعلمنا أن نكون دائما مقتدين بسيرة وبأخلاق أهل البيت، لأن أخلاقهم أخلاق القرآن، أخلاقهم أخلاق القرآن. وأخلاق القرآن تقول وإذا مروا باللغو مروا كراما. هذه الأخلاق الواقع هي محل قدوة. الإمام يلقب بالكاظم لكظم غيظه، لأن ما مر عليه من مؤثرات ما استفزت ولا انتجعت منه شعورا بالأشعة أو بالألم، بالعكس كان يكظم غيظه. بعد لقب سلام الله عليه بالوفي، ولقب بالأمين، ولقب بالصابر، وكلها ألقاب منتزعة من أعماله، ولقب بالراهب من ألقاب الراهب. سبب تلقيب بالراهب كان الإمام سلام الله عليه، هاي عبارة المؤرخين لما يمرون بشيرته يقولون يصل صلاة الليل بصلاة الفجر إلى الفجر، هو ما يذوق من النوم غراء، يهجع أحيانا يدرك النوم على محراب الصبح من بعد ما يصلي صلاة الصبح، ويعقب يدركه النوم قليلا، ثم يقوم يستأنف وضوءه ويستقبل القبلة. كان يعني بهذا اللون من الانقطاع إلى الله، حلش المحراب. لذلك عبر عنا بأن الراهب، لأن كان من رهبان الليل، يعني يأنس بالله عز وجل وبالمناجات في جوف الليل، فعبر عنه بالراهب. طيب، في خلال هذه الليالي التي كانت تمر عليه شمعون دعاء، شنو دعاء؟ دعاء دائما يكثر من هذا الدعاء: اللهم ارزقني الراحة عند الموت، والمغفرة بعد الموت، والأمن عند الحساب. اللهم ارزقنا الراحة عند الموت. طبعا أنت يعني نسأل الله أن يخفف علينا هالساعة، لأنها هي ساعة يوصفها الرسول صلى الله عليه وآله، يقول ساعة خروج الروح لا تخرج من عضو إلا انصدع، ولا من عرق إلا انقطع. في هالحالة هذا، ولذلك تلاحظه، وأكو تصوير للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه لهاللحظات، يقول اجتمعت عليهم شكرة الموت وحسرة الفوت. نبه لي، شكرة الموت شدة الألم النجاع، حسرة الفوت يعني أنا جامع فلوس وباني ومأشش، وبعدني لا شبعان من أولادي ولا شبعان من متعلقاتي بالحياة، وأموالي بعده بعد مو خالصة، ما مرتب روحي. خلاص، بعد ينتزع انتزاع من بين جميع ما يملك، الحسرة حسرة الفوت، سيذهب كل شيء، سيذهب كل شيء عن يديه. تم لاحظ الصورة البارعة اللي يرسمها القرآن، الإنسان لما يأخذون منه شيء عزيز عليه يدير وجهه يظل يتلفت وراه. شوف تعبير الآية: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. يعني داير وجهك إلى تعين عليه، راح تحصل منه شيء أو لا؟ خلص راح، ما تحصل منه. الإمام سلام الله عليه يذكر هاللحظات، يقول يريد يخفف، يسأل الله عز وجل الراحة في تلك اللحظة، لأن أؤكد لك أن الراحة ما في، يعني ما في أجمل منها الموت الهينة. أما إذا طالت بي، أيام النجاع أو ساعات النجاع، في واقع الأمر يعني تلقى ينشد الرحمة، يستعطف الرحمة ممن حوله، من يقدر يرحمه؟ من يقدر يدفع عنه؟ أبدا. من دعاء سلام الله عليه في الليالي: إلهي عظم الذنب من عبدك فليحسن العفو من عندك. دائما يسمع الإمام سلام الله عليه هذا ديدنه، هذا دأبه، من أجل ذلك لقب بالراهب، لأن كان حلش الليل، حلش المحراب، يأنس بالليل ووحشته جريا على شيرة آبائه من الانقطاع إلى الله عز وجل، الاتصال بالله. طيب، لما ترعرع الإمام سلام الله عليه ونشأ بدأ يتجه إلى أين؟ يتجه إلى جانب الاجتماعي في الحياة. الجانب الاجتماعي في الحياة يتناول أولاً، كان يتناول إحسان إلى الناس، ثم يتناول بث العلم، ثم يتناول نشر الفضيلة والأخلاق، وهذا ما دأب عليه الإمام. خلي نمر بما يتسع له المجال. أما بث العلم كان سلام الله عليه لا يترك مناسبة تمر أو يترك مجال يمر إلا وينشر فيه علومه، وأين ما يعني في أي مكان إذا الفرصة واتته، حتى في أشد الساعات. المؤرخين يقولون قاعد في اليوم الرشيد مودي وراه ودخل عليه محمد بن الحسن، محمد بن الحسن الفقيه الحنفي صاحب أبي حنيفة، دخل الإمام جالس، قال له ابن رسول الله، قال بلى، قال له إذا أنا محرم في حالة الإحرام أقدر أنا المحمل اللي أنا بي أستر عليه أضع لي ستار عن الشمس؟ قال له الإمام لا، ما تقدر تظلل في هالحالة. قال له زين، إذا كنت أمشي تحت الظل وأنا ماشي وأكو ظل أمشي تحت الظل اختيارا؟ قال له يجوز. ضحك، تضاحك محمد بن الحسن. قال للإمام ليش تتضحك؟ قال له إيه يعني شو الفرق، وهذا ظل هنا وهناك ظل؟ قال له اسمع، الدين إذا قيس محق. اسمع، القياس هنا ما إلى مجال. الله عز وجل جمع بين المتفرقات وفرق بين المجتمعات. يعني مثلا، خل أضرب لك مثلا، يعني تأمل الآن، القتل يثبت بشاهدين، لكن الزنا ما يثبت إلا بأربع شهود، مع العلم أن القتل أعظم من الزنا. يعني هنا أكو مجال للقياس، نقدر نجيب قياس أولوية ونقيس. لاحظ أكو مجتمعات وفرق ما بينات في الشارع، وأكو لا متفرقات جمع ما بينهن الشارع. القياس ما إلى مجال. إحنا إذا حكمنا القياس حكمنا العقول بدين الله، وشنو قيمة عقلنا إحنا حتى نحكم بأحكام الله؟ شنو ندرك إحنا من الحياة؟ الإمام سلام الله اغتنم الفرصة ثم أملع عليه درس، قال له اسمع، الدين إذا قيس نعم محق. كان سلام الله عليه يجلس في مسجد جده ويسأل ويجيب الإمام سلام الله عليه، وأحيانا هو يبدأ أصحابه، يبدأهم بالتوجيه بدون أن يسألوه، ويبدأهم بالإخبار بدون أن يسألوه. فكان صلوات الله وسلامه عليه الجانب العلمي في الجانب الاجتماعي ما يفوته، يؤدي دوره به. الجانب الأخلاقي شلون؟ الجانب الأخلاقي اللي يتلخص في بعض الحكم التي كان يرسلها. مثلا من الأمور اللي تهمنا في سيرته سلام الله عليه، يقول الإمام إن نظر الصبي إلى والديه حبا لهما. التفت لي بالله للتعبير، نظر الصبي إلى والديه حبا لهما عبادة. شلون يعني؟ يعني تأمل الولد يقعد وينظر إلى أبوه نظرة حنان أو نظرة حب، وإلى أمه نظرة حنان أو نظرة حب، يقول هاي النظرة عبادة، هذه النظرة تعتبر عبادة من العبادات، الله عز وجل يثيب عليها. شايف أي درس أعظم في بناء الأسرة من هذا؟ أن الولد لا يحرم من نظر العطف إلى أبويه، يعني خصوصا إذا كان الأب بحاجة إلى المحبة وإلى العطف. لأن اعتقد ترى الإنسان كلما تتقدم به السن يصبح يشعر بالحاجة إلى العطف أكثر. نبه، أكو نقطة ألفت نظرك إليها، حلقات البداية متصلة بحلقات النهاية. يعني الطفل الآن أبو سنة وسنتين يستغني عن العطف؟ مو إذا أحس بخطر يلوذ بحضن أمه أو بحضن أبيه. الإنسان ترى إذا كبر إذا شوية كبر ووصل طعن بالشن يكون عندها الظاهرة بالضبط. يحتاج إلى العطف كما يحتاجه الطفل. زين، شنو رأيك في مجتمعاتنا الإسلامية أنه إذا كبر إحنا بعد ما نخلو بنحطه بالحوش بعد مو بالبيت ما نخليه؟ شوف لك دار من هذني تلقى الولد أو البنت شارحين من الصبح لليل، وهذا وحده بيد من مسلم مسلمي بيد هؤلاء، وانت ابنه ما تعطف عليه، تنتظر الممرض يعطف عليه؟ نعم، تنتظر الممرضة تعوض الحنان. وهذا يتلفت يمنى ويسرى يريد لفد واحد يملأ هذا الشاغر في نفسه، ماكو أحد. هذه الحياة فيها كذا؟ يعني هذا اللي وهب صفوة عمره للحياة حياته كلها. أرجوك أي واحد شقد يقول لي واحد أدري شنو وهب، يعني هو يشتغل النفسة، تمام؟ هو بالوقت اللي يشتغل النفسة لكن يبني للمجتمع. أرجوك يعني النجار الآن بالوقت اللي يشتغل إلى نفسه لكن يبني، يبني القصر ويبني المؤسسة ويبني الدار. الحداد كذلك، العامل كذلك، هو يبني للمجتمع. النتيجة أن المجتمع يدب وحدة يتلفت يمين وشمال يريد للحظة عطر، ما يحصل للحظة عطر. هي الحياة هكذا؟ من عق والديه لا يشم رائحة الجنة، وأي حقوق أعظم من حرمانه من النظر إلى أولاده وأحفاده؟ تشايف هذا إذا ببيته ودار مدار أولاده وأحفاده يشعر بغبطة، وحياتك الحياة تتحول إلى نعيم في عينيه. أما إذا خليته وحدة يتلفت بها الفراغ، بها البرود العاطفي، أي حياتي؟ أي روح هذه؟ هاي روح بريئة من الإسلام. الإمام سلام الله عليه يقول نظر الصبي إلى أبويه بحنان عبادة، هذا يعتبر من العبادة. بعد يقول الإمام سلام الله عليه، شوف هالدروس، دروس آل محمد، يقول يطبع المؤمن، يطبع المؤمن على كل خلة، يعني على كل صفة. يعني المؤمن يمكن أن تصير به كل صفة إلا صفتين، شنو هما؟ الخيانة والكذب. مؤمن ويكذب ما يصير أبدا. إذا شفته يكذب ما عنده من الإيمان شيء، هذا أبدا، لأنه مو بس ما عنده من الإيمان، كرامة ما عنده. نبه لي، يعني قد أكو واحد تلقاه ما عنده دين لكن ما يكذب، لأن يرى أن الكذب خلاف الكرامة، يرى أن الكذب ينحط بالإنسان. يعني ما أكو رذيلة اجتماعية أعظم من الكذب. الكذب إذا انتشر اختلت الموازين بين الناس. وبعد الخيانة، خيانة العهد، خيانة الأمانة، خيانة الوطن، الخيانة بكل ضروبها لا يطبع عليها المرء أبدا. المرء لا يطبع لا على خيانة على المرء المسلم ولا على كذب. شوف بعد من الدروس الأخلاقية اللي يعطيها الإمام سلام الله عليه، يقول إذا جاءكم أحده، إذا أتاكم آت فأسمعكم بالأذن اليمنى ما تكرهون، شتمكم ثم انتقل إلى الأذن اليسرى وقال لم أفعل شيئا واعتذر فاقبلوا عذرا. يعني تأمل، يريد يشتل الحقد من نفوس الناس، يريد يقول أن الإنسان عرضة إلى خطأ، فإذا صار عرضة إلى خطأ، إذا أخطأ إنسان لا تقابلون خطأ بحمل الحقد عليه، لأن إذا صار البناء أنت كل واحد يخطئ له خطأ تحقد عليه ما تحصل لك صديق. لاحظ شو يقول شعرنا؟ يقول إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلق الذي لا تعاتبه، فعش واحدا أوصل أخاك فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه. فالإمام سلام الله عليه يقول هذا إذا شتمك بأذنك اليمنى وإجاك بأذنك اليسرى اعتذر وقال أنا ما سوى شيء، صدق واقبل عذره، لأنه ما تقدر تعيش الشو. يعني الناس ما تقدر تلقى كل الناس يريحون قلبك أبدا. حمل وشيل أبطك مثل ما يقولون. زين، إذن هذا اللون من الحكم كان الإمام سلام الله عليه كان دائما يسكبه في مجالسه للاستفادة من هذا النمير الصافي، من هالدروس الأخلاقية اللي تنم عن معاناة وتطبيق عندهم ويحاولون من الآخرين أن يطبقوها.
زين.
بعد من الجوانب الاجتماعية اللي كان يقوم بها الإمام سلام الله عليه إيصال البر إلى الضعفاء. معروف عن الإمام موسى بن جعفر اللي يضربون المثل يقولون عجبنا لمن يشتكي الفقر وتصله صرار موسى. صرارة كان يشد في كل صرة 200 إلى 300 دينار ويحمل الورق يعني النقود الذهب والفضة الذهب الورق ويحمل الدقيق أحيانا ويحمل التمر يحمل الطعام على ظهره ويطوف على أبواب الفقراء نصف الليل يوصل إليهم ولا يعلمون من أي جهة جاءوا. نعم ما يعني ما يخلي واحد يشعر أنه هو اللي جاب الهياء إطلاقا لأنه يريد زاد معروفك عندي ثمنا أنه عندك مشكور حقير. يعني أنت هم جيبه بالستر وهم تستصغره مهما كان كبير. هذا كان دأبهم هذا ديدنهم يعني لا يترك جارا جواره يمر بالمدينة على شيرة على شيرة السلف من آل محمد كان يوصلون الطعام إلى كل الأسر المحتاجة يوصل الأموال سلام الله عليه ويرجع إلى بيته. طيب إذن حياة في الواقع حافلة حياة حافلة من علم إلى أدب إلى أخلاق إلى شيرة حسنة إلى تحمل كلها حياة عطاء حياة مملوءة ثمار. وكان الإمام سلام الله عليه بين الآونة والأخرى يأتي إليه من يتصل به من يلوذ فيرعاهم كما يرعى الراعي غنمه يشفق عليهم يشددهم يعني ما يسمع بتجمع إلا ويروح إليه يعني مو قاعد بمكانه لا قد يجي له إلى قرية من القرى بين معاطن الإبل بين زرائب الماشية يبحث عن هذا يدور عن هذا واصل أن هذا يحتاج توجيه أو تشديد يجي الإمام يوجهه يشدده ما يبخل عليه بالزيارة. وكان يرعاهم رعاية لا حدود لها هم يتصلون به بالصغير وبالكبير. ولذلك أنا ألفت نظرك يعني هالشنخية ترى هالشريحة اللي كانت في أيامهم اللي نعبر عنهم بالشيعة في أيامهم ما تلقى من عتها الشاترة يتنبالي شوي زين ليش؟ لأن دول كانوا يعني على تماس بالنبع بالنبع الأصيل على تماس. شاحنا إذا واحد من عندنا إلى خلق يمكن يسمع على شيء 200 من سيرتهم بس أما يكلف نفسه أن يدرس كتاب يعنى بهم شنو قصتك إلا أغلب أولادنا الآن لما تشيله لعله ما يعرف أهمته ما يعرفهم تدري يعني تشيله عندك كم مش كم إمام لعله ما يعرفهم شو دعدي لياهم مثلا ما يعرفهم أبدا ما يعرف عنهم شيء. أمهات المسائل المهمة في تاريخنا اللي تعتبر نقاط حساسة ما يعرف عنها شيء أبدا يعني فرغونا من محتوانا يعني مع الأسف فرغونا من محتوانا أصبحنا قشر إنسان مو إنسان. والمفروض ليش والحال بين يديك الآن العلم يسر لنا وسائل لم تكن ميسرة لآبائنا ولا ميسرة لأجدادنا. إحنا في تاريخ أجدادنا يطلع الكتاب بالليل يريد يقرأ يطالع ما عنده فلوس ضياء يروح على الضياء مال الشارع نعم يقرأ على ضياء مال الشارع يكمل درسه. الآن الحمد لله بيوتنا مملوءة خير ومملوءة نعمة وكل شيء يمكن عشرات الأضوية بين أيدينا وسائل الإعلام كله نطلع نكلف أنفسنا شوية أن نقعد لنا فد ربع ساعة مثلا أنا أدرس عن سيرة الإمام الصادق مثلا عن سيرة الإمام الكاظم عن سيرة الإمام الجواد ما يكون هذا شيء أبدا. يعني ده نبعد إحنا الآن في غربة غربة من العقيدة وغربة العقيدة غربة خطرة يعني المفروض أني أنا من أين أخذ أخلاقي منابع الأخلاق من هؤلاء. هاي مو مسألة تكنولوجيا أو فيزياء أو كيمياء أقدر أخذها من كتاب أو من جامعة هاي أخلاق. والأخلاق منين أخذها؟ مرة أخذها جامدة حية أربع كلمات ميتة ومرة لا والله أخذها حية تشتعل بها وهج. منين أخذها؟ أخذها من سير هؤلاء لأن هؤلاء منابع للعطاء الخلقي. نعم منابع للعطاء الخلقي. فكانوا يرعون شيعتهم ويتصل بهم شيعتهم بالصغيرة والكبيرة. هذا محمد ابن مالك يقول أنا، العفو مصعب ابن مالك يقول أنا أجلي واحد من أصحابي قال لي أنت سمعت رايح للمدينة؟ قلت له نعم شيء أخي أنا أروح المدينة. قال لي هاي 100 دينار تعطيها إلى شيدي للإمام هشام جعفر سلام الله عليه، علي حق أنا مطلوبة، وأنا يقول عندي 100 دينار جبتهن وإجيت إلى المدينة. يقول دخل إلى المدينة قبل أن أطب إلى الإمام، شوف الآداب ها، يقول طلعتها للدنانير غسلتها ذررت عليها المشك، نعم عديت الدنانير اللي عندي شفت 100 دينار ذهب، الدنانير اللي مطنيها هذا عدها شفتها 99. يقول احتملت أن يكون واحد منها ضائع، جبت طلعت واحد من عندي أضفته. يقول وإجيت دخلت على الإمام سلام الله عليه، رحب بي الإمام واشتكيت لآلامي وقلت له أنا عندي مجموعة عائلة ووضعي كذا كذا. يقول شرحت له، ثم قلت له شيدي أنا عندي أمانة هذه أتقرب بها إلى وجه الله عز وجل، هذا مبلغ مني وهذا مبلغ أرسل إليك من فلان. قال هاته، يقول وضعته بين يديه، عد الإمام سلام الله إلى أن وصل للدينار اللي أنا حاطه. يقول شاء، قال تفضل. هذا الرجل أرسل لنا 100 دينار بالوزن مو بالعد، هاي 99 تساوي 100 بالوزن، نعم أخذه هذا، لأنه اللي أرسل هو هذا، خلص أدي الأمانة كما هي، ثم أنت مشكور السعي. ثم طرحت حوائج للإمام سلام الله عليه فلباني بها. كان هاللمع هيجريها لهم لي حتى شنو المراد من عنده؟ المراد يزيد عقيدتهم، يشدهم إلى أن هؤلاء اللي تتعاملون وياهم مو ناس عاديين، دول يستلهمون من الله عز وجل، يستلهمون من الباري، دول محدثون يحدثون، نعم، ويأخذون من هذا المنبع، من منبع رسول الله صلى الله عليه وآله. كان الإمام سلام الله عليه تصدر منه لمع من هالنوع من الإخبار بما غاب عن الذهن، حتى لما طلع المنصور إلى الحج اجى واحد قال للإمام شيدي المنصور تهيأ وطلع للحج، كان يريد يقول له أن هذا بعد وشوي راح نستريح من عنده. قال للإمام لا يصل إلى مكة، هذا ما يصل إلى مكة. قل استغربت أنا وأخذت أتابع الأخبار، وفعلا إلى أن وصل المنصور إجا إلى بئر ميمون. لما إجا إلى بئر ميمون في المكان مات وسلم وصيته أعطاها إلى من كان حوله، قال مطوها إلى ولي عهد إلى المهدي، فجاب وصيته إلى المهدي. شنو كانت الوصية؟ افتح الخزانة، فتح الخزانة طلعها متروسة روس علويين. خلاص على كل حال وفدوا على الله يا أخي وعند الله تجتمع الخصوم. على العموم، فالإمام سلام الله عليه عاش هذه الأجواء. شان ما أستطيع الواقع أن ألم بجميع ما للإمام سلام الله عليه من هذه السيرة العطرة، لكن تبقى عندنا نقطة شوية مهمة وهي السبب. شنو السبب الواقع اللي من أجله قتل الإمام سلام الله عليه؟ لأن الإمام جلبوه في أيام المهدي، جابوه إلى بغداد، تبالي في أيام الهادي راد يجيبه بس ما صارت، بس في أيام المهدي جلب وسجن، جابوه من المدينة إلى بغداد وسجن هناك. الربيع يقول أنا نايم بالليل انطرقت علي الباب، اطلعت وإذا مشرور الكبير، مشرور هذا أكبر الجلادين، يقول لما شفت مشرور أنا أيقنت بالموت، أنا نص الليل بعد نص الليل وجايني مشرور بهالوقت، ويقول لي فعلا أجيب المهدي وأنا أعرف المهدي شنو. يقول فعلا البشت ملابسي والبشت كفن تحت ثيابي وتهيأت للموت وأقبل. يقول دخلت وجدت المهدي جالس وإلى جانب بساط مفروش عليه فراش، يبدو كان نايم عليه ومنتبه موخر عن الفراش، قاعد إلى جانبه، أشمع يقرأ هذه الآية وكان حسن الصوت يردد هذه الآية، بسم الله الرحمن الرحيم، فهل عشيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. قل إلى أن فرغ رددها 3 مرات، إلى أن فرغ قال لي ربيع، قلت بلى، قال لي أرعبناك؟ قلت أي والله أرعبتني، يعني أنا الآن خليت أهلي يبكون؟ قال لي لا أنت آمن، شرح ترجع اليوم. تعرف ليش وديت وراك الآن؟ قلت لا. قال لي أنا الآن آنفا كنت نائم على هذا الفراش ورأيت علي بن أبي طالب واقفا على شفير دجلة عضا على إصبعه وهو يقرأ هذه الآية: فهل عشيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ ثم قال لي بأي ذنب حبست ولدي موسى؟ أخرج. يقول لي ارتعبت أنا بعد ما أستطيع أن أهدأ، روح وراء الآن طلع من السجن وخير بين المقام عندنا أو الرحيل إلى أهله وأصلح شأنه وضع في رحله 3000 دينار وارسله إلى أهله. يقول إجيت فتحت الباب الأقفال على الإمام نص الليل، ينقل لي الآن تطلع. يقول وجدت الإمام في محرابه مستقبل القبلة يصلي، إلى أن فرغ من الصلاة قال لي ما وراءك يا ربيع؟ قلت له أنا أمرت بإطلاق سراحك. قال لعلك أمرت بغير هذا، خاف مأمور بقتلي وترجى مني. قلت له لا. قال لي ترى أنا على استعداد، يعني ما يفرق علي، ها؟ لأنه أرجوك يعني شاب من الحياة، يقول للإمام أن يتساوى عندي الموت والحياة. نعم، وهو كتب له للرشيد، سيدينا إن شاء الله إيش كتب له. زين، اتأمل. قلت له لا والله سيدي أمرت بإطلاق سراحك وأنا خيرك بالبقاء أو الرحيل. قال لي لا يا ربيع، دعني أرحل لأهلي، لقد استوحشوا لفراقي. فعلا يقول أصلحت أمره وطلعته بنص الليل، ما خليته يبقى إلى الصباح، خاف تتغير الآراء. هذه مرة، ومرة الأخرى أراد الهادي أن يجيبه من بعد واقعة فخ، الهادي أراد قلب الإمام وأراد حبسه، بس عاجله الله بالموت. الإمام سلام الله عليه وصل الخبر إليه وقالوا له هذا مشتد عليه. قعد الإمام استقبل القبلة وصلى ركعتين ودعا بدعاء الجوشن الصغير: إلهي كم من عدو شحد لي ضبة سيفه، الدعاء هذا الجليل القدر العظيم المضامين. قرأه الإمام وبالفعل الإمام تمثل بها البيت: زعمت سخينة أن ستغلب ربها ولا يغلبن مغالب الغلابي. وفعلا ما صار عليه الصباح إلا وإجا ناعيا على المهدي ميت. فمن بعد الرشيد أرسل على الإمام سلام الله عليه على أثر حادثة. شنو يا الحادثة؟ الحادثة أن الرشيد لما قسم ولاية العهد خلى أولياء عهد 3، أولهم الأمين وثانيهم المأمون ثم الثالث. زين، فالأمين لما كان ولي عهد وين رادي ربي؟ كان أكو بيت من بيوت العرب اللي يعتبرون مقربين إلى الرشيد، جعفر ابن محمد ابن الأشعث، هذا بيت شيعي ومن العرب. زين، وضعه عنده على أن يتولى تربيته، يتولى تهذيبه. يحيى ابن خالد البرمكي، قال عجيب، ولي العهد يخلوه عند هذا؟ هذا بعد يومين يترعرع توصل إلى الخلافة، الأمر يطلع من أيدينا، نصبح ما عندنا شيء. شنو الحال؟ بدأ يبحث على يريد يوقع هذا جعفر بن محمد ابن الأشعث. شنو الطريقة حتى يجيل ويجيل مكانته من الرشيد؟ أخذ يحطب عليه ليل نهار، وآخر ما حطب عليه رفع تقرير إلى الرشيد أن هذا رافضي وأن هذا جميع ما تودي له من هدايا يوديها إلى موسى بن جعفر، وأن هذا مرتبط ومتصل بموسى بن جعفر، وموسى بن جعفر متصل أيضا بجهات أخرى. فدام يحطب عليه ليل نهار، ثم أراد لفرد وسيلة يدعم بها رأيه. سأل، قال أكو عند الطالبيين واحد، أكو عند الطالبيين واحد ضعيف؟ قالوا لي إحنا نعرف لك واحد، علي ابن إسماعيل ابن جعفر الصادق، هذا أموره مشي ضعيف كل مشي. ود وراء أرسل تهيئ للمجيء إلى بغداد وأزح علتك وأرسل كمية أموال. اتصل الخبر بالإمام سلام الله عليه. الإمام ودى وراء أحضره، قال له سمعت أنك تريد أن تمضي إلى بغداد؟ قال له بلى. قال له ليش؟ قال له أنا مدين. قال له الإمام أنا ما مقصر وياك، أنا دائما أصلك، والآن إيش عليك دين؟ شنو عليك دين؟ أنا حاضر أقضيه. نعم. قال له لا، لا بد من الذهاب إلى بغداد، ما أقدر لأن الخليفة أرسل ورائي ولا بد من الحضور. قال له جه انتظرني. دخل الإمام طلع له 300 دينار، قال له هاي نفقة سفرك، هاي النفقة إلى سفرك وروح، أنت رايح إلى بغداد، أنا وياك إلي كلمتين. قال له ما هي؟ قال له الله الله لا تيتم أولادي، أنا أعرف أنت وين رايح بس أنت لا تيتم أولادي. لما طلع واحد من القاعدين قال له ابن رسول الله أنت تعرف أن هذا راح يحطب عليك وتعطي 300 دينار وتقابله المقابلة؟ قال لهم الإمام نعم، أنا أؤثر عن آبائي أن الرحم إذا وصلت فقطعت، ثم وصلت فقطعت قطعها الله، وأنا أريد أن أصل وأكل أمره إلى الله. الله عز وجل يعرف تكليفه وياه. وفعلا اجعلي ابن إسماعيل رأسا دخل على الرشيد، بس دخل أول عبارة قابل بها الرشيد قال لخليفتان في الأرض يجبى إليهما الخراج ويطيعهما الناس، أنت خليفة وموسى بن جعفر خليفة. شو سوي؟ ما تقول لي شو سوي؟ وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحشام المهند. قال له جين شلون أنت شنو دليلك عليه؟ قال له دليلي اشترى له ضيعة ب30,000 دينار، اشترى مزرعة ب30,000 دينار، هذا البايع لما طبع عليه ويستلم النقد شاف النقد قال له ما أريد من هالنقد، أريد من نقد ثاني. قال له جين شالوا الثلاثين جابوا له نقد ثاني، معناه بيته في أشكال من النقود هذا وتجبى إلى الأموال ويطيعه الناس. قال له جين أمر له ب200,000 درهم وأن يولى بعض الأكوار، يعني منطقة جعلوالي على منطقة. وطلع، لما طلع ينتظر أرسل رسل يستلمون الأموال، جابوا له قسم من الأموال وضعت بين يديه، أحس بمعاه نعم تضطرب، دخل إلى بيت الخلاء زحر زحر خرجت أمعاه بأجمعها، جابوا له الأموال وضعوها أمامه، قال لهم ما أصنع بها؟ شنو بحتي بها أنا؟ ما هلك في وقته، بنفس الوقت استقل الأمر. عاد الرشيد أضمرها في ذيك السنة حج، أقبل إلى المدينة، دخل رأسا إلى قبر الرسول، قال يا ابن العم أنا أريد أن أفعل فعل وأنا مستحن من هذا الفعل، أريد أن أحبس ولدك موسى. بالفعل طلع، لما طلع أخرج أو هيأ راحلتين وأمر بالإمام، كبشت عليه الدار وأخذوه مقيد وضع على هودج، أرسل هودج إلى ناحية الكوفة وآخر إلى ناحية البصرة، والإمام كان بهذا اللي إلى ناحية البصرة، جابوا إلى عيسى بن جعفر، حبس عند عيسى بن جعفر سنة كاملة، وكان يلح علي الرشيد يكتب له بين الآونة والأخرى خلصنا منه، نعم يعني يدش إلى السوم. هذا يتوقف أبدا، جمع مستشاري قالوا شنو رأيكم أنا هتجيني كتب؟ قالوا له إياك، وهذا هذا الرجل ما مسوي شيء، نعم، وهذا من رهبان بني هاشم وهذا من آل محمد، إياك وهذا اتركه خلي هو يعرف يشوف لواحد آخر غيرك. كتب لعاد، كتب لأما بعد فإني ما اطلعت بليل ونهار على هذا الرجل إلا ورأيته قائم وقاعد ورافع وساجد يدعو الله في فكاك رقبته من النار، ولا يدعو عليك ولا علي ولا على أحد من المسلمين، إن لم تبعث إلي من يتسلمه مني خليت شراحة. نقل رأسا، جاب إلى سجن القنطرة، ظل بسجن القنطرة فترة، نقل إلى سجن الفضل ابن الربيع. هل عاد الفاضل بالسطح قاعد يقول أحمد بن عبد الله القزويني الدنيا صيف وإحنا قاعدين قال لي يا أحمد، قلت له بلى، قال لي انظر في صحن الداري ماذا ترى. يقول عاينت، قلت له أشوف لي ثوب مطروح على الأرض، ثوب. قال حقق النظر، شوف شنو. يقول نظرت رأيت رجلا ساجدا، قلت له أشوف لي رجل ساجد. قال لي ويحك تعرف من هذا؟ قلت لا. قال هذا موسى بن جعفر، هذا من رهبان بني هاشم ومظلم سجنين، عشت في جنباته أنيشاك محراب به وكتاب لتهنك عقب الصابرين أبا الرضا. ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات، فرج عنا يا الله. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا كشفته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا أدنيته وأرجعته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احشرنا في ظلال آل محمد، اللهم اعطنا من كل خير أحاط به علمك. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.